السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم فقه العبادات، ومع الحديث 65 من كتاب عمدة الأحكام، حيث ذكرنا أنفسنا وإياكم في اللقاء المنصرم أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، وذلك لقول ربنا الكريم: فلنولينك قبلة ترضاها. وبينت أن الرسول صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا كما ورد ذلك في البخاري، ثم نزل الأمر من السماء باستقبال الكعبة المشرفة، وذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كما أنني بينت في اللقاء الماضي أن استقبال القبلة يسقط في حالات: الحالة الأولى عند العجز، حينما يكون الإنسان عاجزا، على سبيل المثال يكون مريضا ووجهه إلى غير القبلة وليس عنده قدرة لاستقبال القبلة، وقد قال الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وكذلك إذا كان هاربا من عدو أو من سيل أو من حريق، وقد حان وقت الصلاة ويخشى خروج وقتها، فسيصلي على قبلته هي وجهته المتوجه إليها. وكذلك على الراحلة في السفر، حينما يريد أن يصلي النافلة مطلقة كانت أو مقيدة، في هذه الحالات التي ذكرت نفسي وحضراتكم الأكارم بها يسقط استقبال القبلة: حالة العجز، حالة الخوف والهروب من العدو أو الحريق أو السيل، والحالة الثالثة في صلاة النافلة وأنت على الراحلة في السفر يا عبد الله، هذه الحالات يسقط فيها استقبال القبلة. تعالوا بنا لنتذاكر سويا الحديث 65 من كتاب عمدة الأحكام. ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته، الراحلة الناقة البعير، الفرس، البغل، أين التي تصلح للارتحال، يركبها المرء ويرتحل بها، ويقصد بكلمة يسبح أي يتنفل وهو على الراحلة. والنفل إن كان مطلقا أو مقيدا يكون على الراحلة. قال: كان يسبح على ظهر راحلته. السؤال لك أيها المشاهد الكريم وأنت أيتها المشاهدة الكريمة، هل الصلاة فيها تسبيح؟ نعم فيها تسبيح، في الركوع وفي السجود وفي دعاء الاستفتاح. طيب دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذه رواية من الروايات التي وردت في أدعية الاستفتاح. وفي الركوع: سبحان ربي العظيم. وفي السجود: سبحان ربي الأعلى. وهذا معلوم لدى القاصي والداني ولدى الصغير فضلا على الكبير، فضل الله عز وجل. له إيه؟ أن دعاء الاستفتاح فيه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، هذا تسبيح. وفي الركوع: سبحان ربي العظيم، سبحان الملك القدوس، سبحان ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وفي السجود: سبحان ربي الأعلى. فالسؤال الآن: هل يوجد في الصلاة تسبيح؟ الجواب نعم. طب هنا الحزب الايه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته، يسبح أي يصلي النافلة، فعبر عن الكل بالجزء. يعني ايه عبر عن الكل بالجزء؟ الصلاة التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم بأقوال مخصوصة وأفعال مخصوصة يقصد بها الامتثال لأمر الله عز وجل واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصلاة هي الكل، عبر عنها بجزء منها وهو التسبيح. فهنا في الحديث: يسبح على ظهر راحلته بأبي هو وأمي وعيني ودمي ولحمي وعصبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله. يعني في صلاة النافلة قبلته حيث توجه به المسير، وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يركع، أي يخفض رأسه في الركوع كما تراني على الشاشة هكذا. وأما في السجود يكون الإيماء أخفض في السجود من الركوع كما ترى في السجود هكذا. أي نعم، وضع ذقنه مثلا على صدره، أما في الركوع هكذا. نعم. فالإيماء يا إخوان لا يكون بالجذع، يعني ما تميلش بظهرك كده، لا، وإنما يكون بالرأس. وهذه فائدة هامة للغاية أرجو أن تتنبه إليها. إن الإيماء في الركوع يكون بالرأس، إن الإيماء في السجود يكون بالرأس، ولكن الإيماء في السجود يكون أخفض من الإيماء في الركوع. وهذا مأخوذ من حديث جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب، يبقى احنا دلوقتي استفدنا ايه؟ استفدنا رقم واحد: ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة احيانا على الراحلة. طب دي الفائدة الاولى. طب الفائدة الثانية: كان يومئ برأسه في الركوع. طب الفائدة الثالثة: كان إيماؤه عليه الصلاة والسلام في السجود أخفض من الركوع. طب الفائدة الرابعة: أن قبلته وهو على الراحلة في السفر حيث يتوجه. طب الفائدة الخامسة: أن ابن عمر الصحابي الجليل فعل ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. طب الفائدة السادسة: عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الكل بالجزء. طيب ما هو الكل؟ الصلاة. وما هو الجزء؟ التسبيح. طب اضرب لنا مثالا آخر عرف النبي صلى الله عليه وسلم فيه الكل بالجزء. قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. الحج إحرام بنية ومبيت في منى ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ورمي للجمرة وغير ذلك كذبح الهدي للمتمتع والقارن والحلقة والتقصير والتحلل وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة والعودة إلى منى والمبيت بها ليلة الحادي عشر ورمي الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى بعد الزوال في الحادي عشر ونفس الترتيب تفعله في اليوم الثاني عشر بعد الزوال ثم تذهب إلى مكة وآخر فعل تفعله طواف الوداع. هذا كله هو الحج، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذا الكل بجزء فيقول عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. كما هو كما في الحديث هنا كان يسبح عليه الصلاة والسلام على ظهر راحلته، وفي رواية كان يوتر على بعيره. صلاة الوتر سنة مؤكدة كما بين ذلك جمهور العلماء، وذهبت السادة الأحناف إلى وجوبها، والوجوب عند الأحناف بين الفرض والسنة المؤكدة، أما الوجوب عند جمهور العلماء بمعنى الفريضة، والفريضة هي الواجب الحتم اللازم الذي يؤجر المرء بفعله ويعاقب بتركه. أنا قلت إيه؟ قلت: واحد، الوجوب عند الأحناف درجة بين الفرض والسنة المؤكدة. طب اثنين، الوجوب عند الجمهور هو الفرض. طب ثلاثة، الفرض هو الواجب الحتم اللازم بمعنى أنك تؤجر بفعله وتعاقب بتركه. ثم ماذا قلت؟ ثم قلت إن صلاة الوتر عند جمهور العلماء سنة مؤكدة. أنت يا أختاه، يا من انشغلت بأمور في دارك عن صلاة الوتر وقمت والفجر يقول الله أكبر الله أكبر ففاتك صلاة الوتر، تعملي إيه؟ إن كنت بتوتري بركعة هتصلي الوتر ركعتين تشفعي، وإن كنت بتوتري بثلاثة هتصلي أربعة، بتوتر بخمسة هتصلي ستة، تجعل وترك شفعا. أي نعم. ثم أعلم رحمن الله وإياك أن من تعمد ترك سنة الفجر القبلية التي هي خير من الدنيا وما فيها وصلاة الوتر، هذا لا تقبل شهادته كما قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله. أين الشيخ الإسلام ابن تيمية قال أن شهادته إيه؟ لا تقبل. فكيف بمن ترك الصلاة كلية؟ أعوذ بالله، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. نعوذ بالله من هذا الفعل القبيح ألا هو ترك أعظم فريضة في الإسلام بعد الشهادتين. نسأل الله أن يجعلني وحضراتكم من المحافظين عليها، آمين آمين يا رب العالمين. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الوتر على بعيره أي على الراحلة وهو مسافر، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. أي نعم، المكتوبة يعني الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء اللي هي الفرائض. بارك الله فيكم. هذا هو الحديث الخامس والستون. وهذا الحديث قال عن يعني الإمام المقدسي رحمه الله عليه أنه في الصحيحين، ولكن الإمام الصنعاني قال أنه لم يرد بهذا اللفظ في الصحيحين، لكن جمعت مجموع الروايات يعني من البخاري ومسلم تفيد هذا المعنى، تفيد هذا المعنى. طيب، الحديث 66 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء. أين قباء؟ أول مسجد بني في الدولة الإسلامية التي عاصمتها المدينة النبوية المنورة. نعم، التي فيها مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، حيث الصلاة فيه بألف صلاة، وشد الرحال إليه مستحب. إلى القبر؟ لا، شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، وإنما شد الرحال لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ثبت في الصحيحين لا تشد الرحال إلا لثلاث: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى اللهم رده إلينا وطهره من إخوان القردة والخنازير، ومن علينا بالصلاة فيه يا رب العالمين، وصب نصرك وتأييدك على إخواننا في أرض الإسراء والمعراج. آمين آمين يا رب العالمين. نعم، لا تشد الرحال إلا لثلاث: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يبقى السؤال دلوقتي يا إخوان، السؤال دلوقتي، أنت يا أخي متنبه؟ تنبه الله يكرمك. وأنت يا أختاه تنبهي بارك الله فيك. السؤال الأول: ما هو أول مسجد وضع في الأرض؟ الجواب: بحول الملك الوهاب، أول مسجد وضع في الأرض للذي ببكة مباركة، اللي هو إيه؟ اللي هو المسجد الحرام، مسجد الكعبة، الذي الصلاة فيه بمئة ألف صلاة. طب المسجد الثاني: المسجد الأقصى الذي هو في أرض الإسراء والمعراج، اللهم رده إلينا يا رب العالمين. آمين. طيب كم كان بينهما؟ 40 سنة، كما ورد ذلك في الحديث. يبقى السؤال الأول: ما هو أول مسجد وضع في الأرض؟ المسجد الحرام. السؤال الثاني: ما هو المسجد الثاني؟ المسجد الأقصى. السؤال الثالث: كم كان بينهما؟ 40 سنة. السؤال الرابع: هل تشد الرحال للمسجد الحرام؟ نعم. وللأقصى؟ نعم. وللمسجد النبوي؟ نعم. وهل تشد الرحال لغير هذه المساجد الثلاثة؟ لا ثم لا ثم لا. تنبه ودعك من فلسفة المتفلسفين ومشيخة المتمشخين، والزم طريق التوحيد الذي فيه سعادتك في الدنيا وفي الآخرة أيها الحبيب. والسؤال السادس: ما هو أول مسجد بني في الدولة الإسلامية التي عاصمتها طيبة، زادها الله طيبة، التي عاصمتها المدينة النبوية المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ أول مسجد بني في الدولة الإسلامية مسجد قباء. أي نعم، مسجد إيه؟ قباء. وأنت تعلم أنك لو تطهرت في بيتك وذهبت إلى مسجد قباء راكبا أو ماشيا كان وصليت فيه، كان لك ثواب عمرة، كما ورد ذلك عند أبي داود بإسناد صححه جبل السنة شيخنا العلامة الألباني رحمه الله. نعم، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ فمسجد قباء بارك الله فيك، قال عبد الله بن عمر: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح، والله تعالى قال: والصبح إذا تنفس، وقال عز وجل: والفجر وليال عشر، فأقسم الله تعالى بالفجر، وأقسم الله تعالى بالفجر، قال: والفجر وليال عشر. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مكانة صلاة الفجر. أي نعم، ولله تعالى أن نقسم بما شاء وكيف شاء، ولكن لا يجوز لنا نحن أن نقسم إلا باسم من أسماء الحسنى أو صفة من صفات الله العلى، ولا ينعقد اليمين إلا بذلك. فتنبه. وهذا سؤال. نعم، هات السؤال.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أرجوك، أنا عندي ابنة.
بارك الله لك فيها.
وهذه 8 سنين.
إيه؟
تعطلت لي في الدراسة منذ ساعة ونصف.
بنتك ماذا جرى لها؟
تعطلت في الدراسة. ولما دخلت للبيت حلفتها في المصحف. على المصحف قلت لها: قولي والله إن كذبت علي الله يعطيك الأمة.
الله يعطيك ايه؟
العمى.
العمى اه.
وانا خائفة عليها، هذه 8 شهور كانت تتفرج على التلفاز.
وهل هي كذبت ام صدقت؟
هي قالت لي والله يا امي حلفت على صدق.
طيب
وانا حلفتها غير باش ما تمشاش مع الاولاد.
الحمد لله.
بغيت نربيها تربية حسنة، وهذه هي الطريقة اللي عرفتها، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
خلاص، اولا اشكرك على اهتمامك بتربية اولادك، وكيف لا وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا، وكيف لا وقد قال حبيب الخلق خليل الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، وكيف لا وهي فلذة كبدك وقطعة من فؤادك. ولكن انصحك يا اختاه ألا تفعلي مثل ذلك بعد اليوم، وما دامت البنية صادقة فأسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يحفظها بعينه التي لا تنام، وأن يبارك لك فيها وفي سائر أبنائك، ويعيننا وإياك على حسن التربية القرآنية النبوية السلفية. آمين آمين. وهذا سؤال فليتفضل. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا
آسفة،
أنا سؤالي بس طويل شوية وأرجو إن حضرتك يعني تفيدني.
ما تختصري يا أختي.
بصي يا شيخ، أنا زوجة تانية.
نعم.
ويعني وزوجي كان على خلاف مع الزوجة الأولى بمشاكل كتيرة جدا، وكانت هي بتغلط غلطات يعني كبيرة وكده. فقال لي يعني أطلقها وكده، قلت له لأ علشان خاطر ولادها.
نعم.
خليها يعني معاك. بس دلوقتي والله يا شيخ والله العظيم هي برضو يعني بتعمل حاجات يعني كبيرة. بتغلط غلطات يعني ما ينفعش ان هو يسامح فيها، وبيجي يقول لي
يا اختي. السؤال الاول، الاخت دي يعني بتلتزم بالتوحيد
لا
ولا لا؟
لا، وحتى يعني
واحد 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 الله
والله العظيم.
انا بس صلاح حبيب قلبك طيب عليه الصلاه والسلام، هي ما بتلتزمش بالتوحيد، بتعمل ايه مثلا على سبيل المثال؟
يعني مثلا انا مش عايزه اقول بس عشان يعني
هو حد عارفك عايز عارفك،
يعني هي مثلا ممكن بتغلط يعني يقول لها ما تخرجيش، تخرج من وراه.
طب هذا ليس خلافا للتوحيد. على كل حال يعني انا ارى ان تنصح هذه المراه بالحكمه والموعظه الحسنه. اي نعم. فان انتصحت كان بها ونعمه، وان لم يكن فلينظر في امره. نعم.
بص يا شيخ،
اتفضلي.
انا طلبت منه قلت له خلاص مش مشكله، ويعني اخر ما زهق بقى من تصرفاتها وكده قلت له هات الولاد وانا هربيهم زي ما بربي ولادي بالظبط بما يرضي الله، ربنا هو اللي هيحاسبني على تربيه يعني ولادي. فراح قام قال لي والله انا مش يعني مش يعني هي بالنسبه لهم برضو امهم. بس هي والله يا شيخ بتغلط يعني بتسب ابوهم من وراه قدامهم، ويعني بتعمل حاجات غريبه كده، والولاد بيجوا يقولوا يعني الولاد
الله ما بيعرفوش يكذبوا. اسال الله لي ولها الهدايه. على كل حال انا انصحكم ان تديموا النصيحه على هذه الاخت، على الله ان يهدينا واياها. اي نعم، هذا ما انصح به. نعم نعم. سؤال، تفضل تفضل. طيب بارك الله فيك. فاذا مسجد قباء هو اول مسجد بني في الدولة الاسلامية التي عاصمتها المدينة النبوية المنورة. وبارك الله فيك. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح اذ جاءهم آتٍ فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن. طيب ناخذ هذا السؤال. تفضل تفضل تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني شيخ نحب نسألك عن كيفية صلاة.
لا ارفع صوتك يا أخي يا أخي الحبيب، ارفع صوتك حتى أسمعك. تفضل
يا شيخ. يعني حد يسأل انا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هل صلى بالرفع؟ وسؤال ثاني يعني
هل استنى، هل ثبت عن الرسول الرقى؟ انت بتقول ثبت عن الرسول الرقى؟
نعم. حد يسأل على صلاة العصر هل يمكن ان يؤخرها على وقتها اذا كان عندنا عذر؟
طيب جزاك الله خير. يا اخوان جبريل عليه وعلى نبينا افضل الصلاة واتم التسليم رقى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يضع كفه الشريفة على الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ثلاثا. أي نعم. وكان يرقي عليه الصلاة والسلام بالمعوذتين الفلق والناس، والرقية أيضا بفاتحة الكتاب هذا. أما أن يطلب المرء الرقية فهذا جائز، ولكن لو فعلت تخرج من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. أوصفهم إيه؟ لا يسترقون. يعني إيه لا يسترقون؟ أي لا يطلبون الرقية. طب الرواية اللي بتقول الذين لا يرقون، لا هذا خطأ. طب التصويب بتاعها إيه؟ لا يسترقون. طب وما الفرق بينهما؟ لا يرقون أي يعني إيه؟ ما يثبت الرقية، يعني لا حد برقي، لا يرقون أحد ولا هم يرقون من غيرهم. ولو أن أحد يعني تطوع أن يرقيك فهذا لا بأس دون طلب، ولو أنت رقيت أحد فهذا لا بأس. أين فالصواب الذين لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية ولا يتطيرون. والتطير يكون بمسموع ومرئي ومعلوم، وهذا يحتاج إلى بسط، التطير بالمسموع والمرئي والمعلوم. أين ولا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. أين هذا؟ بارك الله فيك. فيما يتعلق بأمر الرقية استفدت مني إيه؟ واحد، الرقية الشرعية تكون من الكتاب الكريم وصحيح السنة المطهرة. اثنين، جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم رقى إمام النبيين وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، رقى النبي صلى الله عليه وسلم سبطيه الحسن والحسين سيدا شباب الجنة بما سمعت مني. أربعة، لا تطلب الرقية مع أن ذلك جائز حتى لا تخرج من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. خمسة، ومن أوصاف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. أي نعم. السؤال اللي بعد كده بالنسبة لصلاة العصر، إذا ربنا عز وجل قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وفي الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أحب الصلاة أحب الأعمال إلى الله أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، فلا تؤخر الصلاة عن وقتها. وأعلم أيها الرجل الموحد أن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال، وإذا قدر أن الجماعة فاتت فلا تخرج الفرض عن وقته، رحمني الله وإياك والله أعلم. تفضل يا أخي السائل. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد يا شيخ يعني هل صلاة السنة هل صلاة السنة ينفع أنها تصلى جماعة؟ وسؤال يعني عندي عدة أسئلة.
تفضل. تفضل.
هل وبالنسبة للواحد اللي هو بيحلف مثلا كتير، اللي بيحلف كتير بالعظيم مثلا، هل عليه يعني كفار لكل حلف حلفه؟
بارك الله فيك.
وسؤال آخر معلش.
السؤال الثاني الكفارات يعني.
وسؤال آخر.
اتفضل.
بالنسبة في عندنا يعني واحدة كان يعني رجل وكان مريض ومات قبل أبيه، وعندهم يعني له ثلاثة أشقاء رجال، فمات قبلهم وهم يريدون أن يأخذوا ويطردوا زوجته من الشقة الذين يسكنونها هي وأولادها. وبعد ذلك احتال عليهم محامي فقال يعني أريد أن تزوروا في البصمة أو الإمضة بتاعته هو بأنه قد باع لك هذه الشقة ملكا لك.
طيب الرجل اللي مات أبوه موجود بتقول؟
لا أبوه موجود.
طيب على كل حال أجيبك إن شاء الله.
خلاص ما
ابدا الاجابه باخر سؤال يعني هلك هالك وترك زوجة وأولادا أي نعم ثم مات أبوه بعده فهل أولاده يرثون في الأب؟ الجواب بحول الملك الوهاب يرثون في جدهم ما كان أبوه ما كان أبوهم سيرثه بما يسمونه بالوصية الواجبة وهذا المعمول به عندنا في المحاكم بمصر والأمر على خلاف ذلك في السعودية والإمارات وقطر وكذا على كل حال المعمول به عندنا في المحاكم بمصر أمر الوصية الواجبة ما دام ميراثهم لن يزداد عن الثلث أما وأن الرجل أنجب من الرجال ثلاثا وليس عنده بنات فأبناء ولده سيأخذون ثلث أبيهم والحمد لله على ذلك وبهذه المناسبة أنصح أعمام الأولاد أن يترفقوا بزوجة أخيهم وأن يتلطفوا بأبناء أخيهم خاصة اليتامى منهم فأما اليتيمة فلا تقهر أي نعم والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى ومعلوم أن اليتيم هو الذي مات أبوه دون الحلم ذكرا كان أو أنثى ومعلوم أن خير بيت من بيوت المسلمين فيه يتيم يحسن إليه وشر بيت من بيوت المسلمين يتيم يساء إليه وأما السؤال الذي بعد ذلك رجل حنث في عدة أيمان هل لكل يمين كفارة؟ الجواب نعم لكل يمين إطعام 10 مساكين إذا كان يختلف عن الآخر بمعنى أنا قلت أقسم بالله العظيم لن أذهب إلى دارع إلى عمي ذهابي إلى بيت عمي طاعة لماذا هو طاعة؟ لأن فيه صلة للرحم والله تعالى قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى بصرهم ثم قلت ففي الحالة دي أعمل إيه؟ أروح لعمي وكفر عن يميني وذلك من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير ليكفر عن يمين ثم قلت أقسم بالله العظيم لن أحضر درس الفقه أو الحديث أو التفسير إلى غير ذلك بعد اليوم حضور الدرس خير ولا شر أنا أسألك خير طيب يبقى أحضر الدرس وأكفر عن يميني أين ثم قلت ولن أحضر والله لن أحضر الأولاد لحما بعد ذلك التوسعة على الأولاد مطلوبة فهم يأكلون ويشربون بنية التقوي على طاعة الله عز وجل كلوا واشربوا أي نعم ففي الحالة دي آتي باللحم للأولاد وأكفر عن يميني إذا لو كانت الأيمان مختلفة وحنثت فيها أكفر أما لو كان شيء واحد وتعددت عليه الأيمان فيكون فيه كفارة واحدة وذلك انطلاقا من قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفرته طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم نعم هذا السؤال تفضل
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
معلش حضرتك الشيخ عاوز أسأل سؤالين
هات
الأول بالنسبة للصلاة في الأتوبيس مثلا هل ده ممكن ولا في مشكلة لو المسافة طويلة
طيب حاضر
ممكن الجمع والقصر مع بعض
حاضر
تمام ده الأولاني بالنسبة للتاني حضرتك ممكن توضح لنا ايه شروط الجمع والقصر
حاضر طيب حاضر بارك الله فيك أبينه إن شاء الله السؤال بارك الله فيك صلاة السنة هل تصلى جماعة أم لا يعني مثلا قيام الليل على سبيل المثال هل ممكن تقوم تصليك ركعتين أو 4 أو ما يسره الله لك ثم توقظ زوجتك فإن أبت أن تقوم يعني تبل إيدك كده وتمسح على وجهها بلطف وهدوء أي نعم قوم استعيني بالله أي نعم بارك الله فيك وطبعا في الأول ممكن يعني تدلك جبهتها أو تفرك أصبع رجلها بيسر، هكذا شيء مثل هذا. بارك الله فيك. وتقوم تتوضأ وتصلي أنت وزوجتك جماعة قيام الليل. يبقى السؤال الوقت، هل من الممكن أن تصلي قيام الليل جماعة بزوجتك وأولادك؟ الجواب نعم. هل من الممكن أن تصلي سنة أخرى جماعة؟ الجواب نعم، على ألا يكون ذلك ديدنا. فالأصل في صلاة السنن أن تكون فرادا، ولا بأس أحيانا أن تصلى جماعة. فإن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن، خالته أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث ذهب ليبيت عندها حتى يتعلم ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي الليل، فوقف عبد الله بن عباس على يساره فأخذه من يساره وضعه على يمينه. المهم أنه صلى مأموما بالرسول عليه الصلاة والسلام، ومن هنا أخذ أهل العلم بجواز صلاة النافلة جماعة أحيانا، وليس هذا على الدوام. طيب السؤال اللي بعد كده، الصلاة بالحافلة، يعني واحد راكب حافلة، حافلة يعني ايه؟ يعني اتوبيس. طبعا اتوبيس كلمة فرنسية وباص كلمة انجليزية، ومعظمنا للأسف الشديد دلوقتي يعرف اتوبيس ويعرف باص. لو قلت له حافلة يقول لك حافلة يعني ايه؟ خطونا ازاي؟ اي نعم. فصرنا نترجم يعني من فرنساوي العربي ومن انجليزي لعربي، وهذا من ضعفنا في علاقتنا بلغتنا، لغة القرآن الكريم وصحيح السنة المطهرة. ايه والله الوقت، انت لو رحت الراجل مثلا يبيع فول وطعمين، قلت له امنحني شاطرا ومشطور وبينهما طازج، يمكن يشتال حلة الطعمية واخبطها في دماغك، يقول لك انت راجل فاضي احنا عاوزين ناكل عيش. مع ان انت لما تقول له امنحني شاطرا ومشطورا وبينهما طازج، يعني بتقول له ايه؟ هاتي ساندوتش. ساندوتش كلمة انجليزية. لكن قلت له امنحني شاطرا ومشطورا وبينهما طازج، يقول لك انت راجل فاضي واحنا عاوزين ناكل عيش. واللي يقول له هات لي ساندوتش ما يستغربش ويديهوله. فصرنا نترجم الانجليزي بعربي. فينبغي ان نعود الى لغتنا الجميلة، لغة القرآن الكريم، لغة صحيح السنة المطهرة. نعم يا اخوان، حتى احب العربية لثلاث، لانني عربي، ولان القرآن انزل بالعربية، ولان لغة اهل الجنة عربية. حديث مكذوب. حديث ايه؟ مكذوب. ولكن الكلام صح، الكلام صح. الرسول فعلا عربي ارسل الى الناس كافة، والقرآن انزل بالعربية، واما لغة اهل الجنة عربية فيقال هذا، والله تعالى اعلم. احبتي في الله، لغتنا الجميلة اللغة العربية، لغة القرآن الكريم، لغة الضاد. نعم. على كل حال، الصلاة في الحافلة، انت راجل على سبيل المثال متحرك من مكة الى جدة في الحافلة، تجمع بين تصلي الفريضة في الحافلة؟ الجواب لا. انت متحرك من المنصورة بارك الله فيك الى القاهرة، يعني تصلي الفريضة في الحافلة؟ الجواب لا. ليه؟ لأنك أنت ممكن مثلا أنت تحركت من المنصورة بارك الله فيك الساعة 12 ونص ظهرا رايح القاهرة، هتوصل المنصورة إمتى؟ توصل المنصورة الساعة 2 ونص، يبقى لسه عن العصر 3/4 ساعة. أما توصل المحطة الموقف تنزل تتوضى وتصلي، ولا تصلي الفريضة في الحافلة. أي نعم. طيب انا ضربت لك مثال من مكة لجدة، وضربت لك مثال من المنصورة للقاهرة على سبيل المثال. ولو انت مثلا تتحرك من الزرقاء الى عمان في الاردن مثلا، ايضا مش هتصلي في الحافلة وانت راكب من الزرقاء لعمان؟ اي نعم. او من عمان لمرج الحمام مثلا، مش هتصلي في الحافلة، وانما تصلي حينما تنزل باذن الله تبارك وتعالى. اي نعم. او انت مثلا متحرك على سبيل المثال من المطرية الى مثلا ديكيرنس، ايضا ستصلي في على الارض لما توصل وليس في الحافلة. طيب افرض انت راكب القطار متحرك من القاهرة الى اسوان، القاهرة لاسوان، ده سيأتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وانت في القطار، لا في الحالة دي تصلي في القطار، تتوضأ وتصلي قائما اي نعم. طب افرض انت في الطائره من القاهره الى واشنطن، هتصلي ايضا في الطائره؟ لان وقت طويل فرائض متعدده ستمر وانت في الطائره. يعني فهمت مني ايه؟ فهمت مني رقم واحد، صلاه النافله في الطائره والسياره والحافله جائز. اثنين، لا يشترط فيها استقبال القبلة. ثلاثة، الإمام أحمد يقول استقبال القبلة عند بداية الصلاة وقبلتك في حيثما تتوجه بعد ذلك. طيب، صلاة الفريضة لا تصلى على الحمار أعزك الله، ولا البغلة ولا الحصان ولا البعير ولا الناقة ولا السيارة ولا الطيارة ولا القطار، إذا كان من الممكن أن تدركها في المكان الذي ستصل إليه. طيب، افرض انت سيمر عليك عدة فرائض ويخرج الفرض عن وقته، تصلي في الطيارة او السيارة؟ الجواب نعم. اصلي في الطيارة كيف؟ صلي واقف، مفيش مكان، صلي قاعد على الكرسي، انطلاقا من قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وانطلاقا من قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وانطلاقا من قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. أي نعم. فبهذا يكون قد أجبت بتوفيق الله. طيب، بيقول بقى شروط الجمع والقصر. الجمع والقصر، إذا كنت أنت مسافر لك أن تقصر الصلاة إن كنت إماما أو منفردا، أما إذا كنت مأموما تتبع إماما، والجمع إذا احتجت إليه تجمع العصر مع الظهر والعشاء مع المغرب إن كان جمع تقديم أو تأخير والله أعلم. وهذا اتصال فليتفضل. نعم، اتصال، تفضل. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت كنت عايز أسأل على صلاة الضحى، بتبتدي من إمتى؟ من بعد صلاة الفجر من نهاية ميعادها قبل صلاة الظهر الساعة يعني بالظبط. والسؤال تاني، لو في يعني أختي يعني زوجها بيقطر عليها في النفقة، ولدرجة إن هو بيديها مصروف بس يعني أسبوعيا، وأي فلوس مثلا بيحوشها يعني بيبعتها لأهله بيحوشها عندهم، فهي تعمل إيه؟
حاضر. صلاة الضحى، ركز معايا، صلاة الضحى واحد سنة تثاب بفعلها ولا تعاقب بتركها. اثنين، تستحب عندما يعني يشتد الفصال، يعني حوالي الساعة 10 صباحا كده الوقت. طيب، ثلاثة، أقلها ركعتان وأكثرها ثمانية وأوسطها أربعا أو ست، وبعض أهل العلم يقول بخلاف هذا. خمسة، تبدأ من بعد طلوع الشمس بقيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة إلى قبل الظهر بربع ساعة. أي نعم. ستة، لو فاتتك لا تقضى والله أعلم. أما الأخ الذي يقتر على زوجتي وعيالي في النفقة، فلزوجتي وأولادي أن يأخذوا من ماله بالمعروف، والله تعالى أعلى وأعلى. طبعا احنا واقفين عند الحديث 66 ولم ندرس إلا حديثا واحدا، فالله المستعان، وذلك لأن الأسئلة هجمت علينا، فنسأل الله أن ينفع. على كل حال، في نهاية هذا المجلس المبارك إن شاء الله تعالى، أتوجه لله عز وجل أولا بالشكر والثناء الجميل أن يسر لي إشهار عقد ابنتي أم عمار الحنبلية على الدكتور عادل ابن مجدي ابن عبد الغني آل خليفة. ثم أتوجه بالشكر إلى أسيادنا العلماء، وأعتذر لهم عن تقصيري في واجبهم وفي حقهم، وأقول لهم لقد حللتم أهلا على أخيكم الفقير إلى الله، ونزلتم سهلا في بلدكم الثاني ميت حديد. وأسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يتقبل مسعاكم وخطاكم. وبالنسبة لأسيادنا من أهل العلم وإخواننا الدعاء والمشايخ، الذي لم أشنف مسامعي بسماع كلمة منهم، أرجو أن يعذروني وأن يسامحوني ووالله ليس هذا تجاهلا مني لهم، فهم على عيني ورأسي. نعم، وقد أدخل علي السرور والسعادة والفرح والحبور، وأرجو أن يسامحونني على ضيق الوقت وعلى تقصيري في حقهم وفي واجبهم، كما أتوجه بالشكر لكل إخواني في الله ولكل أبنائي الذين شرفونني من داخل البلاد ومن خارجها، وأقول لهم كما قلت لأسيادي من أهل العلم: حللتم أهلا ونزلتم سهلا، وأسأل الله أن ييسر الزواج لجميع شباب المسلمين، وأن ييسر الزواج لجميع الشابات المسلمات، ولعل هذا الحفل يذاع إن شاء الله في حلقة القادمة، حلقة برنامج فقه العبادات، لعلني أقدم الحفلة إن شاء الله عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية عقيب مغرب الأحد القادم إن شاء الله تعالى، فانتظروها يرحمني الله وإياكم، لأن الله قد تفضل علي بثلة من أسيادنا من أهل العلم الربانيين، وهي ثلة مباركة، وقد نفعونا بكلام مدعم بالآيات القرآنية وصحيح الأحاديث النبوية، ودلونا على المنهج الحق الذي ينبغي أن نعود إليه وأن ننهجه، فشكر الله لهم جميعا، وأنتم شكر الله لكم حسن متابعتكم وحسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.